قل هذه سبيلي أدعو إلى الله
عندما كنت صغيرا كنت أشعر برغبة في معرفة كل شيء عن الدول والمدن العظيمة كنت لا أنفك أسأل أولئك الذين جابوا العالم وكان هذا يشحذ تلهفي على السفر وإلى خوض المخاطر ليست هذه جملة مقتبسة مما يعرف في الغرب بعصر التنوير لقد كتبها ابن حوقل قبل حوالي 1000 سنة وهو رحالة جغرافي مسلم انطلق من بغداد وطاف في البلاد الإسلامية ووصل بلاد البربر والأندلس ثم اتجه إلى قلب أفريقيا حيث وصل مملكة غانا ثم اتجه شرقا فوصل آسيا الوسطى قبل أن يعود إلى المتوسط حيث قضى بعض الوقت في صقلية وأثناء رحلته التي استمرت 28 عاما تعرض للعديد من الأحداث المدهشة في القرن العاشر ازدهرت حركة السفر بين أطراف الدولة الإسلامية المترامية لأسباب عدة منها الدينية والتجارية والإدارية والفكرية ناهيك عن ولع البعض بالمغامرة بحد ذاتها ولكن من كان هؤلاء المسافرون؟ أولا كان هناك حجاج بيت الله الحرام فالحج ركن من أركان الإسلام فرض على كل مسلم ومسلمة يستطيعان إليه سبيلا وكان هناك الموظفون الذين يوصلون أوامر الخليفة إلى المناطق وكان هناك التجار الذين يبحثون عن أسواق جديدة دائما كما كان هناك الباحثون عن المعرفة يتعلمون من الكبار أو يتناقشون مع نظرائهم حب المعرفة الذي دفع الآلاف للسفر برا وبحرا في رحلات كانت تستمر شهورا وسنوات إلى أماكن بعيدة وآفاق جديدة ولكن الحج إلى مكة كان بدون شك أكثر التجارب ثراء بالنسبة للمؤمن ومكة هي قمة التجربة بالنسبة للمسلم فمشاعر المؤمن تنجذب إلى مكة منذ الطفولة وكأن هناك قوة مغناطيسية تشده إليها إلى الكعبة الشريفة في مكة يتجه المسلمون من جميع أقطارهم وبلدانهم في صلاتهم هذه الصلاة التي غرست في أفئدتهم فكرة الشعور الموحد وربتهم على أخوة الإيمان وهكذا كان من الضروري توجيه المساجد عند بنائها نحو مكة وتعيين القبلة عند الصلاة تحديد موقع المحراب بدقة في كل مسجد في الدولة ووضع جدول زمني موثوق للصلوات الخمس مهمة شاقة تصدى لها علماء الفلك والرياضيات وهكذا ولد علم جديد ولوضع نتائج هذا العلم بين أيدي المسافرين ابتكرت أساليب بارعة كالتقاويم ولوائح مواقيت الصلاة من أقصى شمال البلاد إلى أقصى جنوبها ومن شرقها إلى غربها من أضخم المدن إلى أصغر القرى يدعو آلاف المؤذنين المؤمنين للصلاة فيجتمعون في المساجد حيث تهدأ كل الصراعات وتختفي كل الاختلافات كان الحاج يحظى وهو في طريقه إلى مكة المكرمة بفرصة الصلاة في العديد من المساجد المختلفة كما كانت رحلة الحج تنمي معارفه وتوسع مداركه كان الحاج إلى جانب أدائه لواجبه الديني يحظى بفرصة فريدة للقاء أشخاص يثرون تجربته الإنسانية من حكماء وعلماء وأدباء وتجار ورغم طول الرحلة والمشاق التي كانوا يتعرضون لها كانت مشاعر الفرح تطغى على الحجاج وهم ينطلقون في رحلتهم إلى مكة المكرمة كانت القوافل التي تعبر البلاد في كل الاتجاهات وفي كل الأوقات تسمح للحاج بأن ينظم رحلته بما يتناسب مع ظروفه، وكان الحاج يستطيع أن يلتحق بإحداها ليسافر جزءا من رحلته ويمكث فترة في بلدة تثير اهتمامه. وربما يقضي بعض الوقت في التعلم على يد فقيه أو عالم، أو يحظى بصداقة جديدة ثم يلتحق بقافلة أخرى لمتابعة رحلته. أثناء الرحلة قد تتكون لدى الحاج انطباعات جديدة، وقد يمر بتجارب فريدة يمكن أن تهيئه بشكل أفضل للاندماج بتلك الحشود الضخمة من الحجاج الذين يأتون من مختلف أنحاء العالم الإسلامي لتأدية مناسك الحج. كانت طرق الدولة مفتوحة أمام الجميع، مسلمين وغير مسلمين، أغنياء وفقراء، وكانت الطرق الرئيسة ممهدة جيدا وآمنة طوال العام، وكانت تتفرع منها طرق فرعية تصلها بجميع أنحاء البلاد. ولراحة المسافرين حفر كثير من الآبار وأنشئت الخانات. ساعد وجود مثل هذه الطرق والمحطات على تسهيل الاتصال بين العاصمة والمراكز الهامة في البلاد. ورغم أن معاوية رضي الله عنه هو أول من اهتم بمصلحة البريد، إلا أن المؤرخين يعزون تنظيمها على أسس جديدة إلى الرشيد، كما استخدم الحمام الزاجل لنقل الأنباء، وأول ما ذكر من هذا القبيل أنه نقل خبر القبض على بابك إلى المعتصم عام 837. وكان في مركز البريد ببغداد لوائح تدل على الخطوط التي تخترق أنحاء الدولة وتظهر محطاتها وأبعادها، وقد استعان بها التجار والحجاج، وعلى هذه اللوائح وضعت أسس كتب الجغرافيا. قضى اتساع الدولة وارتفاع مستوى الحضارة فيها أن تنشأ تجارة عالمية ذات شأن، وكانت النشاطات التجارية تتم في أجواء من الثقة استندت إلى دستور تعامل وضعه التجار أنفسهم، إضافة إلى الضمانات التي وفرتها الدولة، وعقدت اتفاقات بين تجار بينهم آلاف الكيلومترات، وأبرمت صفقات ونفذت، وأصبحت مدن كبغداد والبصرة والقاهرة والإسكندرية مراكز هامة للتجارة البرية والبحرية. كان التجار يودعون مبالغ من المال لدى بعضهم البعض لتقليل المخاطر وزيادة الأرباح. الشراء بالدفع الآجل كان موجودا ضمن نظام سبق النظام البنكي الأوروبي الحديث، وعبر الوسطاء المحليين الذين كانوا يعرفون بالصرافين تطورت شبكات واسعة لتدفق النقد بحرية. ضمنها أمكن استخدام ما يشابه الشيكات وخطابات الاعتماد، والواقع أن كلمة شيك جاءت من الكلمة العربية صك، وتعني ورقة إقرار بالمال أو غيره. في القاهرة أو في دمشق أو بصرة أو بغداد أو أصفهان كان يمكن أن يكون للتاجر المعروف حساب خاص، ويستطيع أن يصدر أوامر دفع يمكن أن تصرف في الطرف الآخر من الدولة الإسلامية. وكان التاجر يجد في كل مدينة يزورها مكانا آمنا ليخزن بضائعه، ويأخذ قسطا جيدا من الراحة، ويلتقي بالتجار والزبائن. وقد انتشرت مثل هذه المراكز في كل مكان، وكان لها دور هام في ازدهار التجارة تلك الأيام.
إنه مكان تتم فيه النشاطات التجارية ويشبه المركز التجاري بالمفهوم العالمي، لهذا يمكنك أن تتخيل أن الصفقات الكبرى كانت تبرم هنا، وكان الحاكم السلطان الغوري يرعى مثل هذه النشاطات. الطابق الأرضي كما ترى منظم حول باحة، النسب موزعة بشكل مدروس، وفي هذه الخلوات يستطيع التاجر أن يعقد اجتماعاته ويجري مفاوضاته. ثم فوق هذا يمكن أن يوجد طابق متوسط، وهو أيضا من ضمن المنطقة التجارية، ولكن هنا تبرم الصفقة نهائيا. وفوق هذا يوجد منزل الضيافة، وكان من طابقين أو ثلاثة. كان هذا في القرن الخامس عشر أو السادس عشر، إنه طراز معماري مبتكر أدخل هذا النظام لتوفير تهوية جيدة ولإضفاء الفخامة والاستخدام المساحة بأقصى كفاءة ممكنة.
انطلق اهتمام الخلفاء بتوفير مثل هذه التسهيلات للتجار من إدراكهم لدور التجارة الهام في ازدهار الدولة، مما جعل الدولة الإسلامية العملاق الاقتصادي لذلك الزمن. فوصل التجار المسلمون بين القرنين السابع والتاسع بلاد الصين برا وبحرا، ووصلوا إلى جزيرة زنجبار وأقاصي شواطئ أفريقيا جنوبا، وتوغلوا إلى روسيا شمالا، ولم توقفهم غربا إلا أمواج الأطلسي. كان أول ما كتب بالعربية في وصف الصين وشواطئ الهند بيان في أسفار التاجر سليمان السيرافي، وقد دون هذا البيان كاتب مجهول في القرن الثامن الميلادي. وفيه يروي سليمان أن بصم أصابع اليد عوضا عن الإمضاء كان أمرا مألوفا في الصين. وكان بناء السفن صناعة استراتيجية متطورة، كانت العشرات من مختلف أنواع السفن تصنع في العديد من مراكز بناء السفن في الدولة. وقد طور العرب هذه الصناعة وأضافوا إليها الكثير، مما جعل سفنهم أكثر سرعة وأمانا. استخدم العرب الأشرعة المعروفة باسم اللاتينة، وهي أشرعة مثلثة ترتبط بصار متين. هذه الأشرعة جعلت الإبحار في مواجهة الرياح ممكنا، مما سمح باتخاذ مسارات مباشرة أكثر. وابتداء من القرن التاسع ظهرت خطوط ملاحة تجارية عبر المتوسط، وقد كانت تمر بموانئ سوريا ومصر وإسبانيا وصقلية. وفي الشمال وصل المسلمون بحر قزوين، وفي الشرق عبرت سفنهم المحيط الهندي لتصل الهند وسيلان وماليزيا والفلبين والصين. وكان من الطبيعي حين يعود التجار إلى أوطانهم أن يقصوا الأخبار عما شاهدوه في أسفارهم، فتثير في نفوس الناس الرغبة في التعرف على المزيد من أخبار البلدان القاسية والشعوب الغريبة. والمعروف أن أقدم بيان جغرافي عن روسيا كتبه أحمد بن الفضلان، الذي أرسله المقتدر إلى ملك البلغار في بداية القرن العاشر، وكان هذا الملك يقيم حول نهر الفولغا في روسيا. وقد حفظ هذا البيان في الموسوعة الجغرافية التي صنفها ياقوت الحموي والمعروفة بمعجم البلدان. وصف ابن فضلان سكان تلك البلاد بأنهم رحل يقيمون خيامهم المصنوعة من الخيش أينما أرادوا، لا يعبدون الله ولا يحتكمون إلى العقل في الأمور الدينية، ونساؤهم لا تضع الخمار بحضور الرجال. حدث تطور سريع في الجغرافيا وفي علم رسم الخرائط بشكل خاص. عني عالم الرياضيات البارز الخوارزمي مع 60 باحثا آخرين بوضع فهارس لجميع المعارف التي اكتشفت منذ القدم. اعتمد الخوارزمي على جغرافية بطليموس في كتابه المسمى صورة الأرض، وتضمن خارطة للسماء والأرض. استفاد علم رسم الخرائط من مجموعة أعمال الجغرافيين المسلمين الذين توفرت لهم فرصة مراقبة الظواهر السماوية من نقاط تبعد عن بعضها آلاف الكيلومترات. أعجوبة الإبداع الإنساني الذي اخترعه الإغريق الاسترلاب وطوره العرب المسلمون إلى مستوى عال من الدقة، هذا النموذج الآلي المصغر الذي يحاكي الحركة الظاهرية للشمس والنجوم، مما يسمح برسم الاتجاه على الأرض. وباستخدام الحركة الظاهرية للقمر كما تمثلها هذه الكرة المحلقة، إضافة إلى عمليات رصد مدة البقاء والارتفاع، أصبح يمكن تحديد خط العرض. وبالساعة الشمسية أمكن استخدام حركة الشمس لمعرفة الوقت. ظهر أيضا نوع من الجغرافيا الحكومية أو الإدارية التي لا غنى عنها لعمال الدولة، وعنيت بفهرسة جميع الطرق ومحطات الاستراحة، ووفرت المعلومات الاقتصادية الدقيقة اللازمة لجمع الضرائب، وساعدت في تحليل الوضع السياسي في مناطق الدولة النائية. على يد المسعودي على سبيل المثال، أصبحت كتب الجغرافيا موسوعات حقيقية توفر معلومات عن تاريخ الدولة وحيوانات كل منطقة ونباتاتها وثرواتها. وقبل مونتسيكو بثمانية قرون، حاول ابن الفقيه أن يوجد رابطة علمية بين جغرافيا أي دولة وتاريخها، مع التركيز على الصفات المميزة لشعبها. قبل انقضاء العصر العباسي، ظهر واحد من أعظم الجغرافيين قاطبة، هو ياقوت الحموي، مؤلف القاموس الجغرافي المعروف بمعجم البلدان. هذا المعجم الذي يورد فيه أسماء المواضع حسب ترتيب حروف الهجاء، وهو حقا موسوعة تحوي إلى جانب المعلومات الجغرافية حقائق نفيسة في التاريخ وعلم السلالات البشرية وعلم الطبيعة. لم يكن هناك من شك بأن هذا الحماس في محاولة تفسير كل ما يستطيع العقل اكتشافه كان سببا في الأثر البارز الذي كان لعلماء الإسلام في فكر عصرهم، فذاع صيتهم قبل فترة طويلة من دراسة أعمالهم في أوروبا. ومع اقتراب الألفية الثانية، شقت هذه الأعمال طريقها عبر مرافئ المتوسط من خلال حكايات الرحالة وتقارير السفراء وقصص البحارة والتجار، وبدأت أوروبا تدرك مدى التفوق الفكري والعلمي للإسلام، واستقبلته بمزيج من الإعجاب والقلق.